بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوق وشفق عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطالبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهة أن أشق على أمه. قال: هذا الحديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله تعالى به في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل فيها، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عما كان يفعله من قبل. فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخفف مخافة أن يشق على أمه، لأن أمه إذا سمعت بكاءه فإنه يشق عليها أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك.
نعم، يبقى الإطالة هنا أريد إطالتها، يعني الإطالة النسبية، يعني يريد أن يصلي حسب صلاته. إن كان في صلاة الصبح فعلى معهود صلاة الصبح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة، فيريد إطالتها على هذا النحو، لكنه يسمع بكاء الصبي فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وذلك لأمرين: الأمر الأول رحمة بأمه، لأن الأم تشفق على ولدها إذا سمعته يبكي، والأمر الثاني أن ذلك يؤدي إلى انشغال الأم في الصلاة. ومعلوم أن ما يرفع الشغل في الصلاة فإنه مطلوب شرعا، ومن هنا يبتعد الإنسان عن الأصوات التي تؤدي إلى انشغاله في الصلاة، إلى الصلاة في أماكن أن يكون أمامه مناظر تشغل في صلاته، أن يكون إلى آخر ذلك. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمانها ومكانها وأمور أخرى، فلهذا هذا يؤدي إلى انشغالها في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم قلبها وجمع قلبها، رحم قلبها شفقة على ابنها وجمع قلبها على الصلاة، وهذه أمور طارئة فتراعى. وفيه أن الإمام يتفقد المأمومين، ليس الإمام قارئا في الصلاة، وإنما الإمام يأخذ بمجامع الناس إلى أفضل الصلاة وإلى أفضل الأحكام وإلى، فالإمام عالم يعرف أحوال الصلاة ويعرف طوارئها، ولهذا فيأم الأقرأ مع الأفقه والأعلم، فلابد أن يكون عالما بأحكام الصلاة مع كونه قارئا، لابد أن يكون عالما بأحكامها. تطرأ عليه أحوال في سجود السهو مثلا، قد يسلم من ركعتين فماذا يصنع، قد يقوم إلى خامسة فماذا يصنع؟ فهذه أحوال تحتاج إلى فقه يتعلق بفقه الصلاة. نعم نعم ليس بصحيح هذا. الصلاة في الصف الأخير مع الخشوع الخشوعي أفضل من الصلاة في أولها، هذا إذا كان في صلاة لا في الصلاة. ما الفرق؟ يعني أن أرتب هذا دائما، أقول أن أجد قلبي في آخر الصف لا في أوله، لا، أعالج قلبك على وفق السنة، نافس وسارع إلى الصف الأول وانظر إلى الشغل ماذا ارفعه إذا كانت أمور طريقة. لكن في الصلاة هذه أحد الناس تنازع مع آخر، لا، ارجع اترك النفس حينئذ على الصف الأول في هذه الصلاة، وارجع ولو أنك في آخر الصلاة، فتكون هذه أمور طريقة. إنما أؤصل للصلاة وآخذ الصف الأول أقول لأنه أجمع لقلبي ولأنه أخشى، أخشى أن يكون هذا من الشيطان، لأن الشيطان أحيانا قد يشعرك بهذا الخشوع مع مخالفة سنة ليتمكن ذلك من قلبك. لكن اجمع بين الأمرين. إنما في أمور قد تطرأ فعلا، يحصل إشكالية بين أذان وإقامة، كذا يقف هنا لا أقف، لا اترك اترك، لا تنافس مع إغار الصدور، لأن قلبك سوف يذهب طيلة الصلاة في من شغلت فيه. ارجع إلى الخلف كما ذكرت لكم من قبل، يعني كان المنافسة على الصف الأول في الحرم، كان الناس تتضارب بالأيادي على الصف الأول، لا، خذ الصف الثاني، خذ الصف الثالث، ولا يكون في هذا الأمر أفضل. يعني لا تنافس هذه المنافسة التي تؤدي إلى مثل هذه الأشياء. فإذا لو واحد يرتب لنفسه هذا الأمر دائما، لا، ما يجوز، ما ينبغي هذا، أن يزهد الإنسان في الخير لهذه الدرجة. أما إذا طرأت أمور فنعم الإنسان يراعي الأفضل في هذا. نعم، لأن المفضول قد ينتقل إلى فاضل إذا احتف به ما يؤيد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليها، ثانيا جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة، فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء.
انظر الشيخ يقول جواز حضور النساء المساجد، ما قال استحباب، فغاية ما فيه جواز خروج النساء المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في مسألة الاستحباب أن بيتها خير له. وهذا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك استحب النبي لها أن تصلي في بيتها، وأن الصلاة في بيتها أفضل. فإن قيل لكن الصلاة في المسجد ب27، نقول بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد. أما الرجال نعم، فإن الرجل يصلي مع الجماعة، أما النساء فغاية ما فيه الجواز. نعم.
قال ثالثا جواز إدخال الصبيان المسجد، وهذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت. وهي
جواز إدخال الصبيان المسجد، وهل هذا يكون مطلقا بحاجة أو بغير حاجة، وللسابعة ولمن دون السابعة، أو أن هذا يقيد بالحاجة؟ نقول أما من بلغ السابعة فإنه يصطحب إلى المسجد لأنه مدعو إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ويدخل في الأمر بها الأمر بالجماعة التي تكون له. وأما قبل السابعة فليس من أهل الصلاة، ولهذا لا يدعى إليه مع ما في حضور من التشويش والتلويث للمسجد، فلهذا لا يندب إلى ذلك وإنما يصطحب للحاجة. هنقول وقائع عيان، النبي وأمامة، النبي والحسن، النبي وكذا، صحيح، لكن أنت لم تذكر النبي والصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الخاص بمن دون السابعة وهم ليسوا من أهل التمييز، لم نجد هذا، إنما دي وقائع عين مع طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل كم؟ 5، 7، 10 وقائع كلها محمولة على الحاجة، لأن الأب ينشغل بابنه الذي هو دون السابعة 2 سنين، 3 سنوات، 4 سنوات، لا شك أنه ينشغل به ويذهب بشعبة من قلبه، يبكي الولد، يتبول الولد، يحدث أصواتا وغير ذلك، وكل هذا مكروه وينبغي أن يترك المسلم الانشغال بذلك مع عدم الحاجة. نعم.
قال: وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، ولكنه يصعب أن تسمع المرأة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن كانوا معهن، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المسجد، لكن بشرط أن لا يحصل منه أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة فإنهم يمنعون، وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والرقد والجلبة فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهن بأس فإن أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد.
وكل هذا حاصل، تلويث بالبول والنجاسة، تشويش بالصراخ والركض والجلبة، كل هذا حاصل، كل هذا حاصل. تأتي بولدك عنده 2 سنين، 3 سنوات، 4 سنوات، كل هذا حاصل، كل هذا حاصل، التلويث والتشويش وكذا وكذا، لكن يكون حضور الأولاد دون السابعة بالتبعي لا بالاستقلال، لا أخذهم أنا معي، وإنما بالتبع لأم تأتي تحضر ويكون معها ولدها الصغير، فيكون هذا تبعا للأب إذا كانت هناك حاجة فيصطحب إلى المسجد وغير ذلك. ومن الأمور التي ينبه عليها أيضا أن الولد لا يوقف في الصف، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه يأخذ مكانا لمن هو أولى، ألا وهو رجل يدعى إلى الصف الأول أو كذا، فتقف أنت ومعك ابنك فيعطل مكان رجل هو أحق به. الأمر الثاني أنه يؤدي إلى إخلال بالصفوف، أن الولد يتقدم ويذهب ويلعب ويعود إلى آخر ذلك، فلا ينبغي. الأمر الثالث أنه يقطع الصف. الأمر الرابع أنه يشغل من بجواره، فلا ينبغي هذا، إنما إن كانت هناك حاجة فخذ ولدك وأجلسه إما أمامك إما بجوارك إما إلى آخره، لكن لا يقف في الصف، لا يقف في الصف. وبناء عليه الذين يتعبدون الله باصطحاب أولياء الأولاد ويقولون نحن ندربهم ونعلمهم حتى لو صغير أو كذا، لسنا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فلسنا بأحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر فلا ينبغي أن نتعبد بشيء لم يتعبدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم. ولو أما حد
من طيب خلاص هنبدأ الموضوع من أوله. محمد بيقول النبي لم ينكر على المرأة، لم ينكر على المرأة، نبدأ الموضوع من أول الحديث من أوله. ينكر على المرأة ليه؟ لماذا ينكر على المرأة؟ من الذي قال ليس من المساجد؟ من الذي قال من المساجد؟ من الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ كيف ليست من أهل المساجد؟ يبقى في فرق بين واجب وكذا. وهل إذا لم يكن واجبا عليها لا تكون من أهل المساجد؟ لا تخترع أوجها، لا تخترع أوجها. هنعود إلى الأمر الأول، المرأة فعلت مباحا فعلامة تنهى، أما أنت الآن لم تفعل مباحا فعلامة تترك. فيبقى أنت لا تقس هذه على هذا. المرأة من أهل المساجد، من أهل المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هنقول وجوب، الوجوب ليس هو الوصف المؤثر في الحكم. الأمر الثاني، الولد يحضر تبعا للمرأة في هذا. فإن قلت المرأة ما نهيت ولا قلنا النبي قال مروا أبنكم بصلاتهم أبناء سبع، ما أمرهم بذلك. فيكون الخروج وحضور هؤلاء ليس عن أمر، ليس عن قصد، وإنما بالتبع. النبي كل صلاة كان يحمل أمامة على كتفه، كان يحمل أمامة؟ لا، السنة أخبرتك أنه حملها كم؟ كان يحمل كل مرة الحسن والحسين؟ لا، فهذا يحمل على هذا، فلا بد من جمع الأدلة في الباب. نعم. على كل سبق الكلام في هذه المسألة.
قال: وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف. قال رابعا: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما
وده
حوله.
مشهور يعني، هم الحقيقة هو ده الحديث اللي بيرجع الأولاد من المساجد به، يعني جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فالناس تقول خلاص النبي قال صلى الله عليه وسلم قال هذا، فالناس تبتعد. لكن لا، صحيح احنا بنجنب، لكن بنجنب بالسنة وليس التجنيب المطلق، ان الولد ما يدخل مطلقا، لا، عند حاجة فانه يصح. يعني عندك ادلة التشويش، عندك ادلة التلويث، عندك ادلة الواقع العملي للصحابة، عندك ادلة النبي مور ابنكم بصرتهم ابناء سبع، كل هذا مع ادلة ان النبي حمل امامة، ان النبي يسمع بكاء المرأة، ان النبي يعمل كذا، فيجمع بين ذلك بماذا؟ بأن الرجل ليس يطلب منه أن يأتي برد المسجد إلا إذا بلغ السابعة مر أبنائك. طيب، وهذا حبل على ماذا؟ على ما كان فيه ولد تبعا للحاجة وغير ذلك. نعم.
قال ابن القاسم رحمه الله: كما في المدونة، سئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم المساجد، قال: إن كان لا يعبس لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا. قال: وإن كان يعبس لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد.
وفي الصغير لا يعبث. نعم.
وقال أحمد، نقل الحافظ ابن رجب عن أحمد في رواية مهنة: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد. وفي قيم الليل
في أحمد إيه؟
قال: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد.
نعم.
ونقل عن إسحاق في المروزي في قيام الليل: فإذا كان صبيا لم يبلغ 7 سنين فمنع دخول المسجد لم يكن بذلك بأس.
نعم.
وأما الصف الأول فيمنعون، ولا يجوز إخراج صبي بلغ 7 من المسجد وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إخراج صبي بلغ 7 من المسجد.
صحيح، لأنه مأمور بالصلاة. نعم.
وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي.
نعم.
وأما مجانبة الصبيان المساجد إذا كانوا في غير صلاة فسنة مسنونة، بلغوا 7 أو أقل أو أكثر لما يخشى من لغاطهم ولعبهم، فأما إذا جاءوا بحضور الصلاة فلا يمنعهم.
وأما دخول 7 كم يقول إيه؟
قال: وأما مجانبة الصبيان المساجد إذا كانوا في غير صلاة فسنة مسنونة، بلغوا 7 أو أقل أو أكثر لما يخشى من لغاطهم ولعبهم، فأما إذا جاءوا بحضور الصلاة فلا يمنعوا.
هذا بتكلم عن من بلغ 7 إذا جاء حضور الصلاة فيمنعوا لأنهم أهل الصلاة. طيب، أما إذا كان دون 7 السنة لا يمنعون، يعني أنه عند الحاجة فليمنعون. لا يأتي واحد يقول لا تدخل ولدك المسجد أبدا، اطلع يلا. طيب أنا يا جماعة معي الولد ده الحاجة، كنت بكشف عليه ولا كنت كذا؟ لا 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 ابدا، ما يجوز، جنبوا المساجد صبيانا. فنقول هذا خلاف السنه، وليست السنه اللي هي تساوي الطلب، فان من قبل 7 لا يطلب حضوره، انما غايه ما في جواز ذلك للحاجه. نعم.
قال رابعا: انه يجوز للمصلي ان يسمع ما حوله ولا يلزمه ان يسد اذنيه، بل له أن يسمع، لكن إذا إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين حوله، وإنما يبعد كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منهم فليبعد، وأما إذا لم يشوشه فلا بأس أن يسمع، بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه.
فرق بين السماع والاستماع. فالسماع أن يأتيه الصوت من غير تنصت منهم، فإن هذا معروف، أنت الآن في المسجد بتمر سيارات في الشارع بتصل إلى مسامعك، لا الاستماع وهو قصد الاستماع، فإن القصد إنما يكون لقراءة الإمام، عدا ذلك اجمع قلبك على الصلاة. لكن بيأتيك الصوت فابتعد، لو هناك صوت حلقة قرآن في المسجد أو كذا ابتعد أنت بعيد، ما تجلس بجوارهم وتصلي، لأن الإنسان يسعى في جمع قلبه. ومثل التشويش بما يسمع التشويش بما يبصر، فلينبغي الإنسان أن يكون فيما حل فيه تصاوير ورسوم وغير ذلك، وكذلك بما يكون في مكان أو محل قد يؤدي إلى خروج عن خشوع، كأن يكون حصن يؤدي إلى إصابة الإنسان بأذى. إذن فاختر لنفسك موضعا في الصلاة تبتعد فيه عن التشويش، سواء بما تسمع بما تبصر بما تقف بما إلى آخر ذلك، اجمع قلبك على صلاتك وابتعد عن كل ما يؤدي إلى ذلك. ودليل ذلك ما جاء عند البخاري وعليه بوب أيضا بهذا، لما قال ما زالت تصاويره تعرض عليه، ما زالت تصاوير، ولهذا قال ابعثوا بها إلى أبي جهم وأتون بأنبجانية أبي جهم، فإنه لا تزال تصاوره تعرض عليه. وفيه أيضا أن الإنسان لا يغلق أذنيه إذا حصل صوت وجاءه، وكذلك لا يغمض عينيه إذا حصل شيء أمامه بهذا، لأن النبي ما أغمض عينيه حينما قال لا تزال تصاوير تعرض، دليل على أنه ما أغمض عينيه صلى الله عليه وسلم، ما أغمض العينين. وإن رأى بعض أهل العلم جواز إغماض العينين إذا كان يحصل شيء من هذا، لكن المتأمل السنة يجد أن النبي ما كان يغمض عينيه. هذا في الحديث هنا ما زالت تصاويره، وفي حديث النخامة التي كانت في قبلة المسجد ورآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، والحديث أيضا في الصحيح أنه في الحديث الصحيح أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالشاهد أن الإنسان يبتعد عن مواضع الانشغال سواء كان بصوت أو بما يرى، ولهذا ينبغي أن تجرد المساجد عما يلهي. لكن لو حصل أن الإنسان حصل له شيء من صوت أو رجل يكلم رجلا أو كذا، فهذا لا إشكال فيه. المهم أنك لا تستمع فتتحرى الصوت، تتحرى الحديث، تتحرى الكلام، تتحرى كذا، لا. فإن وصل إلى مسامعك شيء من ذلك فهذا معفو عنه. نعم.
قالوا على هذا إن كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا،
هل للمرأة إذا اصطحبت ولدها هل للمرأة أن ترضع صغيرها وهي في الصلاة؟ إذا كان ما يسكت إلا بهذا، هو أمامها ويتصلي خصوصا في الصلاة الطويلة كصلاة التراويح وغير ذلك، صلاة طويلة، فهل لها أن تحمل ولد وأن ترضعه؟ نقول هذا من جملة العمل في الصلاة، والعمل في الصلاة إن كان لحاجة فلا حرج ولا بأس، يتقدم الإنسان يتأخر الإنسان كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما تقدم النبي وتأخر فقالوا يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعل، قال وماذاك؟ قالوا رأيناك تقدمت وتأخرت وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار، وذكر الحديث. فالإنسان لو تقدم لو تأخر لمصلحة أو لحاجة فحينئذ لا حرج ولا بأس في هذا. وعليه فالمرأة إن حملت صغيرها، حملته حملا فسكت، لا تحتاج إذن إلى رضاعة، تقتصر على موضع الحاجة هذا. طيب، فإن لم يسكت إلا بإرضاعه فهذا فيه تفصيل. إن كان يترتب على إرضاعه ظهور شيء من عورتها فلا يجوز، لأنه بذلك تبطل صلاتها، تبطل صلاتها. وأما إذا كان لا يترتب على ذلك ظهور شيء من عورتها، كان يكون هذا تحت الخمار، لأن هذا له حكم الداخل وليس حكم الخارج، مع أنها تخرج ثديها لكن تحت الخمار ولا ظهر شيء، فيكون له حكم ماذا؟ حكم الداخل ليس حكم الخارج، فلا بأس ولا حرج ولا تبطل صلاتها، ولا تبطل صلاتها بذلك. نعم.
قال: وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه ولا تستمع إليه، لأن هذا غير مشروع، ولا تجعل تركيزك معه. أما إذا سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. خامسا، ومن
وقس على هذا التفريق بين السماع والاستماع، قس على هذا. فأنت مثلا في محل في بيتك أو كذا، ويأتيك صوت الغناء من جيرانك أو من محلات بجوارك، ولهذا نحن جميعا خصوصا في مثل بيئتنا اللي فيها أن الناس يفعلون ما شاءوا من جهة الأصوات أو كذا، أظن أننا جميعا ما يمر يوم إلا ونحن نسمع فيه الغناء، شئنا أم أبينا، لا من سيارات ولا من تكاتك ولا من محلات ولا من ولا من ولا من. فهل يطور يأثم الإنسان؟ لا، ما يأثم الإنسان. طب هل يكلف تكليفا أن يسد أذني؟ لا، ما يكلف. لكن لو فعل في هذا ما لم يشق عليه ما في مشكلة، لكن لا يفعل هذا في الصلاة. إنما خارج الصلاة لو أنه جاءه الغناء وسد أذنيه فلا بأس، فقد ورد ذلك عن بعض السلف. لكن هل يلزم؟ لا، ما يلزم بهذا، ما يلزم. لكنه لا يستمع، فتأتينا الأصوات، أصوات الغناء وأصوات الأشياء هذه، الأعراس يا أخواني اللي بيكون جارك عنده عرس بيجلس يومين وثلاثة أيام، رغم أنفك فإنك تسمع هذه الأصوات وهذه الأشياء من أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى. ولو كانت موعظة على مدار نصف ساعة ولا ساعة لخرج الناس جميعا: أي يا شيخ ينفع إزعاج يا شيخ، والله مش عارفين ننام يا شيخ، معليش هدوا الصوت على بس قدر ما عندكم، هد بس الصوت على كذا. شوف احنا بنغلق الشبابيك ازاي بعدا عن إذاء جيراننا، معنا ماذا نصنع؟ لكن نحن نغلق وهذا وهم نائمون كمان. لكن إذا جاء العرس ثلاثة أيام طبل ورزع وضرب وغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يقول أنقل هذا من هذا المكان أو امنع هذا من هذا المكان، فشينا ما بينه. فالحمد لله أن الله ما أخذنا على ذلك، وليكون هذا فيه مشقة بالغة. الآن يمكن إحنا عارفين الغناء، يعني سمعنا غناء وبنسمع أشياء لو أنك تقصد لها تحرم، وبتعرف أشياء رغم أنفك، يعني بتلاقي أنت لا بتتابع كرة ولا كذا ولا كذا، وماشي في الشوارع الناس في إيه أصل ده الأهلي جاب جول، ولا أنت عارف أهلي ولا زمالك، خلاص بقى أنت عايز ولا تسمع الفريق ولا تسمع مش عارف إيه، وتاني ده مصر خدت مش عارف كأس إيه، يعني أنت بقيت متابع شيء تام أبيت، بقيت عارف إن فيه كأس عالم، وبقيت عارف إن فيه كأس أمم، وبقيت عارف إن الفريق ده غلب الفريق ده بما تسمعه رغم أنفك. وإذا ما سمعت في وقت الحدث، سمعت في السيارة وإنت مسافر إلى مكان ما بتسمع الأخبار كاملة، وبتسمع الأخبار كاملة وهكذا، واللي ما بتسمعوش أنت تسمعه في محلات العمل والزملاء بيتكلمون أشياء أنت لا تختارها. لكن كل هذا معلق على حكم ألا وهو السماع. وبالتالي لو أن الإنسان يا إخواني في مواصلة يركب مواصلة وبعدين شغل الرجل الغناء، أنت لا تريد الغناء، شغل الغناء فنهيت فلم ينتهي، طيب تنزل يعني وجوبا ولا أنت قد أديت ما عليك، وإنما يأتيك هذا السماع من غير قصد؟ أقول لو كان هذا لا يشق عليك النزول وتأخذ مواصلة أخرى أو كذا، أو أفضل شيء قبل الركوب تشغل غناء ولا كذا ولا كذا قبل الركوب إذا كان، وإلا شوف لك مواصلة أخرى. فإن كان لا يشق ذلك عليك انزل، أما إذا كان في مشقة كأن يكون إنسان ليلا أو يترتب على ذلك مضرة فخلص الشك إلى الله طالما أنك نهيت، طالما أنك نهيت. فإذا نهيت فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع، أرجو أن لا يكون فيه شيء بإذن الله. نعم.
قال خامسا، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس إذا وجد سبب لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف، فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوفه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا.
نعم عليه الصلاة والسلام، يعني تحويل القصد من إطالة إلى تخفيف أو من تخفيف إلى إطالة لا بأس به. ليه أخواني؟ لأن هذا داخل في صفة الصلاة، ليس في الخروج من الصلاة إلى صلاة. انتقالك من الوتر إلى سنة العشاء، إذا تذكرت أنك لم تصلي العشاء وأنت تصلي الوتر، هل يجوز لك أن تنتقل من الوتر إلى سنة العشاء؟ الجواب لا، فانتقال من معين إلى معين هذا ما يجوز. طيب، أنت الآن تنتقل من إطالة إلى تقصير ومن تقصير إلى إطالة، تنوي أن تصلي بالشمس فحولت إلى المرسلات، كل هذا لا يضر، هذا داخل في الصفات لا إشكال فيه. ومثل ذلك الوتر، الوتر يكون ركعة ويكون ثلاث ركعات، يكون ثلاث ركعات مع اتصال لا كالمغرب، ويكون ثلاث ركعات بصلاة ركعتين ثم ركعة، ويكون بخمس وسبع وغير ذلك. فلو أن الإنسان دخل الصلاة يريد الوتر يريد خمسا ثم بدا له أن يحولها إلى ثلاث، يريد ثلاثا ثم بدا له أن يحولها إلى ركعة، يريد ركعة ثم بدا له أن يحولها إلى ثلاث ركعات، كل هذا لا بأس، فإنه انتقال من صفة في الصلاة تعلقت بعدد أو بغير ذلك فلا إشكال في ذلك، فكل ذلك أوجه صحيح. نعم.
قال سادسا، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبهه، لا
شبهه
أو شبهه، لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية، فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه، بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقا حتى ولو لم يكن ابنا له رحمة بالصبيان. ولا شك أن الرحمة بالصبيان ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
من لا يرحم الناس
لا يرحمه الله، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأشباه هذه الأحاديث.
نعم، هناك قلوب رقيقة تجدها ترحم الصبي وترحم المرأة وترحم الرجل وترحم الحيوانات وترحم الطيور، عندها رحمة، عندها رقة، رقة، ترى يبكي إذا مات جاره وكذا، يعني دمعته قريبة، صاحب رحمة. وهناك صاحب قلب قاسي، قلب قاسي. نعم، فلا شك أن هذا محمود في الإنسان، يكون صاحب رحمة ويتأثر، هذا يحمد عليه الإنسان طالما أنه في حال مشروع، طالما أنه في حال مشروع. نعم.
قال فكون الإنسان
الإنسان تأخذ الرحمة فيقع في أمر ممنوع بالرحمة، بالرحمة مثلا يتعاطف مع راقصة كذا، مع مغني، مع مبتدع، يقول أنا يعز علي ألا أرد عليه السلام، أنا يعز علي أن يموت ولا أعزي فيه ولا أصلي عليه، يبقى مسلم أمامي. فبعض الناس يؤطى بالعواطف، حتى بعض المشايخ يؤطى من العواطف، مشايخ وعلماء يؤتون من العواطف، يتفاعل مع سيد قطب لأنه أعدم وكذا، والرجل كان كاتبا إسلاميا، فتراه يغير منهج عواطف. أو يأتي بعض الناس ويقولون نحن لابد أن نقدم نصيحة علنية للملك لأن في مظالم وكذا وكذا، فمثل هذا يخترق، أدعى أن يخترق. ولهذا الشيخ لا ينبغي أن يخترق من عواطفه ولا أن يكون مغفلا يأتيه من هو صاحب لحن في القول أو كذا فيلعبون به، فقد يلتف بالشيخ حزبيون وقد يلتف بالشيخ أناس ليسوا على السنة جادة السنة وإنما مشككة، كل يوم جايبين للشيخ مقطعا، شوف هذا الحويني مع عبد العزيز آل الشيخ، وهذا الشيخ شوف بعض الإخوة كذا، حتى في الأسئلة ممكن الشيخ قد يسأل سؤالا يوجه إيه، يا شيخ بعض الناس ما عندهم إلا الانشغال بالعلماء الليل والنهار ولا يهتمون بالعلم اهتمام بالجرح والتعديل حتى أوقعوا فتنا في الأمة، يقدم كل حيثيات الحكم، فما الحكم يا شيخ؟ الحكم خاص إعدام، الحكم الحكم أن هؤلاء يحذروا، لكن الشيخ لا يكون مغفلا فيجيب، أما إذا كان هذا بغير علم ولا ورع ولا دراية ولا كذا، إذا كان طعنا في أئمة السنة المعروفين المشهود بهم وكذا فإن هذا غلط ولا يجوز أن نطعن في أئمة السنة، بل إن الناس كانوا يمتحنون بأهل السنة والجماعة، أما إذا قصدت أهل البدع والأهواء وغير ذلك فإن انشغال بذلك من نوع الجهاد ويؤدبه هيتوب هيتوب، إنما يعدون كالذي يعد المطية وكذا ويركب يا شيخ يركب، لا لا، فالشيخ ما يخترق بمثل هذه الايه بمثل هذه الأشياء. يا شيخ ما حكم شيخ أن يقتل الكافر المسلم لأنه كان قتل بالأمس إسماعيل هنية، ولا شك شيخ أنه كان مسلما وكان رجلا كذا وكذا وكذا وكذا، فبعض الناس يتكلم فيه وكذا ويقفون وكذا، أليس يا شيخ المعركة دي معركة إسلام وكفر، فهل يا شيخ يجوز أن نتكلم أو إلى آخره؟ الجواب المعركة الأكبر هي معركة الإسلام والكفر، لا معركة حماس ويهود، لا معركة أهل بدع وأهواء وأهل كذا وكذا، إنما معركة إسلام وكفر، وإذا كانت المعركة معركة إسلام وكفر فلا ينبغي أن يضيع مفهوم الإسلام والكفر، فأيما معركة ضاع فيها مفهوم الإسلام والكفر فهي معركة شيطانية، لابد أن تكون المعركة قائمة. ومثل هذا الرجل الذي تسأل عنه كم أفسد، الآن تبكون على قتل رجل ولا تبكون على قتل أمة برجل هو سبب ذلك، هو سببها، تبكون على قتل رجل في إيران ولا تبكون عن مد رجل لإيران ومد إيران للشيعة في غزة، ويندم أن يتكلم في هذا، فلا يخترق الشيخ لا بعد الدرس ولا في الدرس ولا أثناء الدرس ولا بعد ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، لا من مدير مكتبه ولا من مدير موقعه ولا من مدير كذا، الشيخ يوجه لا يوجه إلا إذا كان في أمر ينصح، الشيخ ما هو معصوم من الخطأ، ينصح نعم ينصح في خطأ من طلابه من أصغر طلابه، لكن لا يوجه لا يوجه الطالب ما يختار الكتاب إلا إذا كان كتاب عند الشيخ في مراحله يريد أن يستشير، يبدأ بالوسطية ولا بالطحوية، لكن إذا رأى الشيخ الوسطية وتقول هذا صعب يقول لك اصبر اصبر اصبر، هذا لابد منه، فيكون قد وضع مرحلة الشيخ هو الذي يملك الدفة سواء في الكتاب الذي يختاره أو في التوجيه الذي يوجهه أو في في المراحل التي يتدرج بها مع طلابه، الشيخ ما ينظر إلى الطالب لما ينظر إلى مجموع الطلاب، بل ليس إلى مجموع الطلاب الذين يجلسون أمامه، بل إلى مجموع الأمة التي تنتفع به، الشيخ يضع في الأمة الأصول العامة، الشيخ يضع منهجا، لو مات فقد أعذر إلى الله عز وجل نفسه نفسه، ما يقال الشيخ أصلي ما يعني دعوة طويلة، ده الشيخ فقط جلس 5 سنوات لهذا لا نجد له كلاما في جرح والتعديل لأن الشيخ مات مبكرا أو غير ذلك، يا إخوان احنا بنركب التوك توك نتكلم في المنهج في 5 دقائق بتكلم في منهج مو ب5 سنوات يا إخواني، في التوك توك في التوك توك ركبت توك توكا بالأمس كنت مشغل قرآن ما شاء الله عليك ما شاء الله قرآن ما شاء الله حسن تبارك الله فيك، الشيخ ده مين ده؟ الشيخ ده فلان مثلا القارئ هذا ما شاء الله عليك ما شاء الله، طب اقفل كده المسجل هذا، ها انت بتصلي صلي الحمد لله الحمد لله جزاك الله خير والله بارك الله في الصلاة، دي شيء مهم جدا من أركان الإسلام وإلى آخره، ولا اهم بقى من اصراع عقيدتك، اوعى تكون بتاع مدد يا بدر ومدد يا حسين، لا 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 وجه بلا كذا كذا، اوعى تكون بتاع جماعات وطوائف، جماعه الاخوان ولا صوفيه ولا شعر احسن منها، لا لا الحمد لله يا شيخ طب اتفضل، طب 3 جنيه يا شيخ، لا دول 10 جنيه زي ما هم كاملين كده، لك الحمد لله الحمد لله، طب اوصلك للبيت بقى، لا لا انزل انت عشان التوك توك بتاعك وانا امشي خطوتين على رجليا مش مشكله. يبقى ده مسجد متنقل اهو، مسجد التوك توك، مسجد التوك توك هذا مسجد، التوك توك هذا دعوة. يبقى اتكلمنا في الجماعات وتكلمنا في العقيدة وتكلمنا في الصلاة وتكلمنا في كل هذا، في أهم أركان الإسلام، في أهم أركان الإيمان في 5 دقائق. لكن تقول شيخ ما أمده، يعني الشيخ يعني ما عمر في الدعوة ده، بس 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات فقط، فمن هنا لا نجد جرحا ولا تعديلا ولا 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 إلى الشيخ يضع ما تحتاجه الأمة، ما تحتاجه الأمة، أصول ثوابت. لو قلت الشيخ يتم بدأ الحمد لله رب الطلب الأول قبل الكلام هذا، رب الطلب على ماذا؟ أول خطوة في العلم ماذا؟ أول خطوة في الطلب يا إخواني ماذا؟ أول خطوة رقم 1، رقم 0، رقم قاعدة، رقم إحلال وتجديد، رقم الرخصة التي تبنى عليها، الشيخ الذي تستمع إليه والكتاب الذي تقرأ. فالشيخ من؟ جرح وتعديل. والكتاب ماذا؟ جرح وتعديل. أول لبنة أصلا، أول لبنة، فكيف ترجئ جرحا وتعديلا بهذا؟ أول لبنة أنت تحتاج إلى جرح وتعديل. لكن يأتي من لا فهم له يقول تشغل الطلاب بالجرح والتعديل، وهذا علم الجرح والتعديل علم لم يهتم به إلا الجهابدة، ده نقاط قلائل أفراد في العالم هم الذين كانوا يعتنون بعلم الجرح والتعديل. تشغلوا الشباب الآن حتى الصغار جرح وتعديل وملأتم الأمة بهذا، نقول لأنك لم تفهم. نحن نتكلم في جرح وتعديل لا في علم الجرح والتعديل، نحن نتكلم يا ولدي صلي ركعتين لا في، نحن نتكلم في صفة صلاة لا في فقه وعلم الفقه، نحن نتكلم في هذا. انتبه، جرح وتعديل غير علم الجرح والتعديل. أنت تستدل بأدلة علم الجرح والتعديل على الجرح والتعديل الذي هو إنكار منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ألا ترى أنك لو قلت لابنك لا تتزوج البنت المتبرجة، تقول نفس المسألة، ليه؟ إيه التبرج؟ هل التبرج حرام؟ حتى تقول حرام وحلال لابد أن تكون دارسا. فأين الناسخ والمنسوخ؟ وأين الخاص والعام؟ وأين المطلق والمقيد؟ وأين الجمع بين الأدلة على الترجيح؟ أين لغة ترجح بها؟ أين علم حديث ترجح بها؟ أنت مدخلني في إيه؟ أنت مدخلني في إيه؟ هو أنا رايح أدرس الفقه؟ هذا مؤهلات الفتية، هذا مؤهلات القاضي. فرق بين هذا وبين إنكار منكر بنت متبرجة، رجل بجوار الطرق طريقة حصافية ولا طريقة نقشبندية، فرق بين هذا وبين رجل بيدخن. يا ابني ما تدخنش، لا 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 ده بيتكلم في ده وما بيدخنش بيقول، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى ولو ردوه إلى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبكم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وينبغي لا تحرم، اتقوا الله الذين يحرمون الحلال ويحل. أتدري ما حكم الدخان هذا؟ أتدري ما معنى حرام؟ أتدري ما مؤهلاتك حتى تكلم في حرام وحلال؟ هيدخلك في باب مؤهلات المفتي والقاضي، نفس الجرح والتعديل، مؤهلات احمد وابن المديني. عرفتم يا اخواني؟ يبقى في فرق يا اخوان بين جرح وتعديل وبين علم جرح وتعديل. لهذا خذ مني جرحا وتعديلا لما اعلمه. اما اذا اردت علم الجرح والتعديل اقل هؤلاء الالباني لو كان حيا، لكن لو عندنا احمد مش هنجلس الالباني ربما. يبقى هذا تريد علما؟ روح للالباني، روح للمعلمي، روح لاحمد شاكر، روح لابن باز لو اردت علم الجرح والتعديل. لكن تريد جرح والتعديل، انا اعلم من ابن باز بجاري، انا اعلم من ربيع ابن هادي بمن عندي من بلدي، انا اعلم به من وحيد ابن بالي، انا اعلم به من محمود المصري، انا اعلم به من، انا اعلم به منهم. فكوني أعلم للحال ليس معنى أنني أعلم بالعلم، لا، لأنني أتكلم في هذا الحال بما تعلمته من العلماء. يبقى في فرق بين جرح وتعديل وبين علم جرح وتعديل، بين فقه صلاة تقول لابني لا تفعل هذا لا تسوي هذا، وبين تدريس الفقه، بين ان الحديث ده مشهور ضعفه جنبوا صبيانكم وكذا، ده انا سامع من الشيخ النهارده ان الحديث ضعيف، وبين علم الحديث رواية ودراية. فلهذا تجد أكبر الشبه عند هؤلاء أنهم يستدلون بأدلة علم الجرح والتعديل على ماذا؟ على جرح وتعديل يخضع لقاعدة إنكار المنكر. يا ابني ما تتزوج البنت دي وزوج ده، يا ابني ما تمشيش مع الولد ده ومشي مع الولد ده. هذا هو إخوان، وإلا ما جاز لأي حد خالص مطلقا. يقول لك أصل العلم الجرح يحتاج العالم، طب ما الأذان بيحتاج العالم، أنت مؤذنك عالم؟ لا، ده الحاج مسعد. الحاج مسعد دارس في إيه؟ مش دارس حاجة خالص، أمال كيف يؤذن؟ الأذان علم، والعلم يحتاج إلى عالم، ومين اللي بيقوم بيكم؟ اللي هي أم بين الأستاذ محمد، تقول الأستاذ محمد ده خريج إيه؟ لا هو مش خريج، بس هو كان راح الكتاب كده وحفظ جزء عام، طب ما ينفعش. ده هذا لابد أن يكون عالما. وماذا لو طرأ وماذا لو فعل وماذا 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 وماذا؟ يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا دائما نركز على قاعدة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يا إخواني لابد أن نتصور مسائل. المسألة أمس واحد كده بقرأ له ولد، شوف يا إخواني المريض والمنتكس هذا أعوذ بالله، تجد شوف الدنيا دي كلها وإسماعيل هنية وصراع. أنا هقول مش هقول صراع بقى، يعني الحمد لله وصراعكم أنتم وصراع أهل السنة بفضل الله، أقرأ حالات الحمد لله لإخواننا وكذا، أشياء تشرح الصدر بفضل الله، بصيرة بصيرة بفضل الله بصيرة. يموت إسماعيل هنية تظهر السنن وتظهر ويظهر الواقع الحمد لله، وهذا بفضل الله ثم بأهل السنة القلائل في العالم، سواء من هنا ومن هناك من سائر بلداننا. احسن يقولك انتوا بس لا الحمد لله تمام. فهذا اهل السنة يبصرون مع الحدث، انما منهجهم عند الفتنة الاولى، عند الصدمة الاولى يظهر المنهج. زمان لو انتوا فاكرين من 10 اشهر، مش عارف انتوا فاكرين ولا لا، بس انا فاكر كويس، قلت لكم ياسر برهاني لما حصل ضربة 7 اكتوبر قال ايه؟ قال لا ده احنا خدعنا في 2006 من حسن نصر الله لما ضرب مش عارف 3-4 صواريخ كده، وخدعنا واتضح في النهاية انها كانت تمثيلية، انما دي لا، ده الرشقة الواحدة من حماس بتعمل 200 صاروخ وما ادري ايه. لا ده احنا تعالوا بقى الى امس ياسر برهاني يسبل عينيه ويقول سؤال، هل إيران لها دخل في قتل إسماعيل هنية؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يرحم إسماعيل هنية قائد كذا، ونسأل الله عز وجل وأن يغفر له وأن إلى آخره، ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء وكذا. ويا ليت يعني يا ليت هؤلاء يتعلمون أن المبالغة في الثناء على الروافض، يا ليتهم يعلمون أن هذا لا ينبغي، فقد كانوا يثنون على الروافض بسبب وبغير سبب وهكذا. نعم لا يبعد أن إيران، لأن هذا عمل مخابراتي، فلا يبعد أن كذا وكذا، حتى يتعلم الناس إن الروافض لا يؤمن. إن الروافض يا سلام، والله ما الرشقة دي بأسلحة الروافض يا سيد برهامي. الآن ثم حتى الآن، هل هذا الطرح السلفي يعني رحم الله وغفر الله ونقبله من الشهداء وهو الذي ارتمى؟ كيف تفرق بين الروافض ومن أثنى عليه؟ حكمه لا ينبغي أن نثني سياسيا ولا شرعيا. طب حكم من أثنى ولا يزال يثني؟ طب حكم القتال؟ طب موقف المسلم من هذا؟ يبقى نفس الموقف الذي وقع فيه ياسر برهامي 2006 من حسن نصر الله وخدع، هو الموقف الذي يعيش ياسر برهامي الآن. وحزب النور أنزل تعزية قوية في إسماعيل هنية، نفس الموقف الذي يقولونه الآن ياسر برهامي. ويا ليتهم يفهمون، يا ليت أنت الذي تفهم. يا ليتك تفهم. لا يستكثر على جماعة حماس وحركة حماس أن تفعل هذا، فهي الحركة التي تنتقل هي الحركة التي تنطلق من أصولها. فهل في إشكالية بين أصول الإخوان والروافض؟ هل في منهج الإخوان ألا نتعامل مع الروافض؟ هل في منهج الإخوان أن الخلاف خلاف أصول بيننا وبين الروافض؟ هل ما الذي يستكثر على إن حماس فقط تمشي على أجندة حسن البنا منذ كان؟ ليس غريبا على حماس، ولن تسمع حماس كلامك ياسر أبو رامي أنت وأمثالك من محمد حسان وهؤلاء الذين حتى اليوم يفرقون بين الإسماعيلية الهنية وحماس وبين الروافض. والذي أسمع على الروافض مين يا ياسر أبو رامي؟ مش حماس؟ علامة تترحم عليهم، علامة. أين الخطاب المباشر الذي يضع النقاط على الحروف؟ مساكين هؤلاء الشباب أصحاب اللحى حينما يجلسون عند هؤلاء الذين ليسوا بأمناء على أمة الإسلام، إنما المنهج عند الصدمة الأولى، إنما المنهج عند المعاني الأولى دي. المنهج هذا هو المنهج. بينما الناس يقول هذا عارض ممطرنا، يقول صاحب المنهج بل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها انتبهوا. أما هؤلاء إن شاء الله ما شاء الله في ظله في ظل الخير جاي. أيوة الحمد لله. اليهود 1201 ألف وكذا، واحد عام خرج معاه من المسجد بعد صلاة الظهر، عام من العوام، قال والله يا شيخ فيه يعني شفت كده واحد ابن حلال مطلع مقطع كده ليك اللي هو المقطع بتاع الزماني ده، قلت له اسمه ايه؟ انا عارف طبعا هو ايه، المقطع اللي هو كان مش عارف اسمه ايه، يا مش عارف ايه ده اللي هو بتاع يا ابا، قلت له ابو عبي، قال ايوه مطلعه بقى، قلت له ده مش هيبقى ابن حلال بقى، ده هيبقى واحد بيشتغل، قال لي انا مش عايز اقول لك كده، واخد بالك؟ فهو له وانت كنت تقصد ايه بجاهد بالسنن؟ قلت له سيبني من انا اقصد ايه بجاهد بالسنن. هو انت ايه رأيك؟ احنا النهاردة كام؟ لو انت رجعت لسبعة اكتوبر، عارف سبعة اكتوبر؟ قال عارف سبعة اكتوبر كان الناس بتشجع؟ قال قلت له انت الان ايه رأيك؟ ستة اكتوبر احسن ولا سبعة اكتوبر؟ ستة اكتوبر احسن من سبعة. يعني لو نرجع الى سبعة اكتوبر توافق على الضربة؟ قال لا الضربة ده عملت وسوت وي 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 والامة فين والامة كذا 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 وراحت. قلت له بس هو ده جاهد بالسن، ده معنى جاهد بالسن، بس انت بتقول بتعبيرك، لكن هو جاهد بالسن ورطون وعملون، يعني لما لم يقاتلوا على وفق السنن التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. خلاص هو ده اللي الناس بتقوله اليوم، معنى جاهد بإيه؟ معنى جاهد بالسنن. فيظهر المنهج عند هذه المعاني الأولى، المعاني الأولى. ولهذا أهل السنة قالوا السني يعرف الفتنة قبل أن إيه؟ قبل أن تأتي. طيب والمبتدع يعرفها إذا إيه؟ انكشف. فالسني يعرف البدعة الفتنة إذا أقبلت، والمبتدع يعرف الفتنة إذا ارتحت. احنا كنا إنما السلفي سنكون انتبهوا سيحصل سنكون. فلهذا يا أخواني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله يا أخواني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى إخواننا، بفضل من الله سبحانه وتعالى ما مرت فتنة، والحمد لله بفضل من الله وبفضل منهج البيان ووضع نقاط على الحروف وعدم الخضوع للعواطف وعدم مراعاة السب والطعن وغير ذلك، بفضل من الله سبحانه وتعالى ما عندنا شيء، ما عندنا الحمد لله. 25 يناير خروج، بعد ذلك 30/6 عمل مشروع، الحمد لله ما عندنا هذا فضل الله، ما عندنا ترك لمنهج الخوارج ولزوم منهج المعتزلة بفضل الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، ما عندنا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما عندنا فلان هذا أثم عليه وفلان غدا تقدح فيه بدون موجب، لا الحمد لله ما عندنا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما عندنا قتال يقع إلا والحمد لله الضوابط الشرعية موجودة، موجودة بفضل من الله. 7 يناير متكلم فيها في لحظتها بفضله، كما اسماعيل هنية في لحظتها بفضل من الله، وعندك حيثياتك وعندك كلامك، واللي بيتكلم لو تكلم بعلم لن تجد عنده علما، إنما تواجه بعواطف وشغل النساء في البيوت وكذا، وإن هذا شوف ده. فأحد هؤلاء الشاهد أحد هؤلاء المنتكسين يكتب إبا من فرح بقتل الكافر للمسلم فليراجع ماذا؟ عقيدته. شوف التوصيف، انا عايز اقول لك القاعده دي انتبه، هي عنوان المساله يا اخواني، ها، فرح قتل الكافر للمسلم، ده التوصيف يا اخوان، ده التوصيف، يا الله انت الان بتناقش مقتضى اسلام؟ طب لو انت ناقشت بمقتضى اسلام هتدخل في نفق لا يمكن تخرج منه. من ارى قدم مسلم ودعا الى ذلك فليراجع نفسه، حتى لو في قصاص، حتى لو في اصل، ها، من اباح حرق مال مسلم فليراجع ايمانه، الا حتى لو بالتعزير، من خاض في عرض اخيه فلينتظر فضيحته بين يدي الله، حتى لو كان مبتدعا، حتى لو كان. فلماذا نعنون المسألة هذه؟ لا، إن كنتم طلبة علم عندكم العلم عنونوا المسألة بها. نعم، قتلت يهود الجهم بن صفوان، قتلت يهود وصل بن عطاء، قتلت يهود عمرو بن عبيد، قتلت يهود سيد قطب، قتلت يهود امريكا اسامه بن لادن، قتلت امريكا ابو بكر البغدادي، فما حكم ذلك؟ يبقى ده عنوان المساله، وناقش بقى، اهي من كافر لمسلم ولا هي من ظالم لظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. المساله ليست اسلام وكفر، ولا مسلم حيث هو مسلم وكافر من حيث هو كافر، بل سنة التدافع وتسليط ظالمين على ظالمين. ما عنوان المسألة؟ عنوانها ما عنوان المسألة؟ يبقى هنا ده عنوان وده عنوان. فلما لم يقوا على مناقشة المسألة بالعلم وأرادوا دغدغة العواطف، وضعوا العنوان الذي يتفق مع هذا، ليس العنوان اللي ايه؟ طب حتى لو انت سلمنا جدلا وانت هتجعلها كفر اسلام، طب المسلم ده مبتدع ضال وسوف يجعل له تمثال البطولة في الامة، وانت تعتقد يا سلفي ان وضع هذا في الامة بطلا و صورة يحتذي بها الناس، أن من رفع أهل الضلال والاقتداء بأهل الزيغ والانحراف، هل توافق؟ لا أنا مش أوافق. بس طب أين خطابك بقى المتزن لو كنت حتى جاهلا بالمسألة؟ ها، ما بتقولش وإن كنا حتى لنا، وإن كنا، لا، ده جعلها كذا وكذا، وليراجع الواحد عقيدته. وأقول العنوان الصحيح: من لم يفرح، من لم يستثمر حدث المبتدع إذ يموت فليراجع سلفيته. هذا هو العنوان: من لم يفرح بموت أهل البدع، من لم يفرح بزوال الفساد، من لم يفرح بظهور ضلال الضلال الذي ينتقل من العلم الخاص إلى العلم العام. ألا ترون الآن إن قتل إسماعيل هنية في إيران أعاد حسابات كثيرة حتى للعوام؟ ألا ترون هذا؟ أدي إيران اللي كانت، تم، هذه إيران أكيد متفقة، أو إيران أخمس في أسداس، كيف إيران؟ كيف إيران لا تستطيع أن كيف رئيس إيران لا يحمي رجلا رفع يده بالأمس؟ بس أبشر، خلي بالك يا إخوان يا مسلمون يا مفسدون، رئيس إيران الحقيقة ما أصرش، قال إن هذه اليد التي وضعتها في يدي بالأمس ورفعتها، اللي إسماعيل هنيه رفع يده ورفعتها بالأمس، اليوم سأحمله على كتفي مشيعا. يعني ما تخافوش، مش هيسيبه صراحة، هيشيعه، ما تخافوش. يبقى دي أمور ظهرت الآن. تعرفون أن بعض الإخوان المفسدين بدأ ينتقد إيران، فعنون أيها الرجل بمنهج أهل السنة في قتل وموت البدع، سواء كان على يد كفار أو على يد مسلمين، التفصيل هذا منين؟ إلا إذا عادت المسألة إلى كفر وإسلام، إلى كفر وإسلام. واعلم أننا نتكلم الآن في المسألة دي بنسبية، لا تقول يعني أنت تفضل الكافر على المسلم وأنت ده بمبحث آخر، أو لا تستدل بالأدلة العامة في حق المسلم على المسلم، وإنما تكلم بمن قال السلف عند موت أهل البدع وتسليط الكفار على أهل البدع وتسليط أهل البدع على الكفار، وأن كل ذلك من الفساد، سواء الفساد كان بشرك أو كان الفساد ببدعة، فيسلط الله عز وجل بعضهم على بعض. عمر عبد الرحمن سجنته أمريكا وبقي في السجن حتى كذا، ها؟ لا تحسب المسألة كافر سجن مسلما، بل أقول سبب أدى إلى سجن مفسد، فأفرح بحجز وحبس فساد. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فكون الإنسان يشق عليه بكاء الصبيان رحمة لهم، لا شك أن هذا من الخلق المحمود، لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة، والله الموفق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم، فضل السنة يا أخوان، وفضل الضوابط، وكثرة الكلام يا أخواني، كثرة الكلام يا إخواني في السنن، كثرة الكلام، ومهم جدا جدا جدا. وإحنا بندرس السنة عبد الرحمن، أما يأتي الحدث اللي هي الواقعة أن تسقط حتى ينضبط التصور، ده اسمها التربية العملية. ده في كلية التربية أو كلية الأداب بيدرسونك كيف تكون مدرسا جيد، لكن لما بتوصل سنة ثالثة في الكلية بيبعتك تتعلم، تاخد لك حصة، بعض الحصص فين؟ في مدرسة تربية عملي، عشان تعرف كيف تدرس، كيف تتعامل مع طلبة، كيف الولد ده عمل معك موقف، الولد تتعامل مع المدير ازاي، تتعامل. طيب وفي سنة رابعة بيطلعوك مدرسة ثانوية، يبقى انت تعاملت مع الاعدادي وتعاملت مع الايه الثاني، يبقى انت تعلمت الفصل، وتقف في الفصل ازاي، وتدرس ازاي، والولد طبعا انت مدرس، ما انتش عنده مدرس اساسي، ما انتش مدرس معك درجات، انت يعني جاي بس كده فطبعا بيبقى الجرأة عليك كتير. طب لو تجرأ طالب عليك في الاعدادي، الواد خميس ده الطويل، ولا الواد ابراهيم اللي هو مش عارف بيعمل ورق طول الحصة وبيضربك بها، ولا مش عارف في الاعلام ايه، ولا الاصوات صوت قطة مرة وصوت كلب مرة وصوت فار مرة، هتتعامل ازاي؟ هتحتس على نفسك، هترفع ايدك، هتطلع المنديل الابيض، هتقول يا مدير المدرسة الحقنا انا ماليش في المسألة دي، ولا تعامل ازاي، اتعامل ازاي في الحاجات دي. فسنة تالتة بيدخلك، وسنة رابعة بيدخلك في ايه مدرسة ثانوية بتكون اعلى شوية، عشان لما تيجي تعين بعد سنة تالتة ورابعة وتدخل فصل يبقى لست غيب. والطبيب برضه الدكتور لازم يدخله عملي، ولازم يقفوا مع دكتور، ولازم يعملوا عمليا وكذا. المنهج ايضا كما قلت لكم، نحن لا نريد ان نتعامل بمنهج السنة والجماعة مع الخوارج والمعتزلة والجبرية والقدرية، اما لما تيجي للاخوانية والتبليغية نرسم، اما تيجي للقاعدية والداعشية نرسم، اما تيجي الحماس نرسم. فاكرين يا شباب، فاكرين يا شباب 7 اكتوبر ماذا قال الحويني في حماس؟ ماذا قال يا اخواني؟ وش حركة صنية وكذا والمتكلم فيها كذا، إنما المداخلة. تعالى النهاردة ماذا يقول أبناء الحويني، ماذا يقول أبناء الحويني في اسمع يعني. ولكن شوفوا ومن هنا يتبين لنا أن الروافض لا يؤمنون وأن الروافض لا يؤمنون. ما تقول لأبوك الروافض لا يؤمنون، ما تقول لأبوك هذه كذا وكذا. مش أمس كان الجماعة السنية اللي تعامل مع الروافض، مش كان الروافض خط أحمر؟ صار أنا ما أدري يا أخواني الفصل بين القتل والقاتل، والفصل بين السرقة والسارق، والفصل طبعا مع قيام حجج يعني حسن إحنا بنفرق في مواضع. لا ده شوف يحمل بقرة لها ويحمل شاة لها، وما عزك تقول ده الرجل ده كان مسكين ده وكان غصب يعني أصلا كان الحمل عليه كتير وهو سرق، إزاي نعمل كده؟ لا 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 تفرق، لا تفرق. فإسقاط بقى المنهج على الواقع، إسقاط المنهج على 25 يناير و 30/6، إسقاط المنهج على 7 أكتوبر و 6 أكتوبر، إسقاط المنهج على ثورات في الأردن ولا ثورات في مصر، إسقاط المنهج على التصريحات، إسقاط المنهج على اللي بيقوله ياسر برهامي مرة ويقوله محمد حسان مرة ويقوله كذا. الإسقاط ده حتى تحفظ الأمة لتربية عملية لما تعلمت من أصول نظرية. الخروج بأصول السنة الإمام أحمد إلى أرض غز، الخروج من كتب الفقه الأوسط ابن المنذر ولا الاستذكار ولا المغني ولا كذا إلى أرض غز، أحكام الجهاد الموجودة في الكتب إلى أحكام الجهاد الموجودة في الواقع، الكلام عن ذي الخويصرة والكلام عن بيت المقدس دي مهمة، وهذه وبكل صراحة ووضوح هذه التي أرى كثيرا ممن هم عن منهج تقعيدا لا يقومون بهذا الحق، لا يقومون بهذا الحق وبهذا البيان، إنما عمومات، إنما عمومات عمومات وفقط. ما يصلح أهل البدع ليطلقون عمومات، أهل الزيغ لا يطلقون عمومات، يطلقون شبهات الليل والنهار، فكيف يجيب عنها شبابنا، شبابنا الذين أنت ربيتهم هو ولي الأمر والجهاد والراية والقدرة والرأي. ده طبعا أي سلف يعلم كده، لما جاء حماس وإخواننا والحال يختلف والفقه راح منك نص السلفين اللي معاك. لا لابد أن يسقط هذا الأمر على الواقع، ده وظيفة الشيخ. ما تقوليش هو الفوزان اتكلم، هو عبد المحسن عباد اتكلم في حماس، ما تقوليش كده، ها لا تقل ولا تحتج لي بهذا، وانما قل انت الان اليس هذا فقه العباد؟ اليس هذا فقه فوزان؟ اليس هذا الذي تعلمنا من هؤلاء العلماء الى فاضل اهل الفضل؟ اليس هذا هو؟ فلما تطبقه الان، تطبقه انت الان، انت الان أنا عند طبيب، طبيب عند اهل اختصاص، عند طبيب عرف الأم أن الرضاعة تكون كذا وأن اللبن الطبيعي يكون كذا، لكن من الذي يرضع الابن؟ من الذي تسمع بكاء صبيها؟ من التي تتفقد ولدها؟ الطبيب، الطبيب ولا الأم؟ الأم اللي بتباشر، كذلك الشيخ الذي يباشر مع طلابه، الشيخ الذي ستخطف الأمة. أهل البدع يهجمون ونحن نكتفي بما درسناه في كتب أهل العلم. الواقع فين؟ اللي درسناه أين واقعه في الحكم؟ حتى لا تكن ياسر برهامي بحزبه، ولا تكن حسان بغفلته، ولا تكن الحويني بعاطفته، ولا تكن، لا يا أخواني، لازم لازم هذا أي مسلفي قام بالبيان وقت الأحداث يشكر لا ينتقد، لا يقال من الذي قال، إنما يقال لمن لم يقل لماذا لم تقل. ده بيان يا أخواني، هذا بيان لابد أن يقوم به الناس. أما قام مؤمن آل فرعون يا أخواني، ما قال يا أخواني أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيات من ربكم، لعل الله ينفع به يا أخواني. أما قام الرجل يا أخواني الذي ليس بنبي ولا كذا، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملائكة يأمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين. يا أخواني هذه الكلمات تتعين على من تعينت عليه. هذا ينقذ نبيا أنقذه الله عز وجل به، هذا يواجه أمة بحجة عظيمة جدا هو معهم، أتقتلون الرجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإياكم كذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. الكلمة قد تؤثر يا أخواني، أما قال موسى ويلكم لا تفتروا علي كذبا. شوف المشهد، مشهد الصحراء والناس ويوم زينة. بدأ موسى يا إخواني بالنزال، يلا ألقوا، إنما قال يا إخواني ويلكم لا تفتروا علي كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة بين يدي هذا، حينئذ وقعت في القلوب وأحدثت الاضطراب، فتنازع أمرهم بينهم وأصروا النجوى. لا تحقرن كلمة، لولاها يا إخواني الكلمة تؤثر. فشيخ السنة لابد أن يعنون لكلماته، مثي الذين والذين، كما قلت لكم ولاد الذين دول ما لهمش واقع، ولاد الذين دول لازم نجعل العنوان بدل ولاد الذين نقول حماس، نقول حماس، نقول بيت المقدس، نقول تنظيم داعش، نقول تنظيم القاعدة، نقول بوكو حرام، نقول قوات الدعم السريع وقوات الجيش. لازم يكون أهل السودان مع الجيش، السلطة الرسمية، أهل الحل والعقد التي فعلت هذا، لا مع الدعم السريع الذي يريد سلطة ويضع فتنة في الناس. السلطة الرسمية، الجيش معه. لابد نقول هذا، وإن لم تكن البلد بلدنا لازم نقول هذا. في اليمن مع السلطة الرسمية لا مع الحوثيين، وإن تغلبوا على بلدان لازم نقول هذا، لابد أن نقول هذا، لازم لازم، لأن دي سنة، والسنة ليست إقليمية. السنة والمنهج ليس إقليميا. روحوا أهل مصر وارجعوا للمشايخ فهم أضرى، أضرى إذا كنت جاهلا، صح، أضرى لو كنت جاهلا، أما إن كنت عالما فشد ظهور أهل السنة في هذا البلد، تأتي فتوى من هنا وفتوى من هنا وفتوى من هنا وغير ذلك، شد. فإن أهل الفساد يشد بعضهم بعضا، الطريفي يشد على يد الثوريين في مصر، ولا يراه ولا يرى سيسي ولا كذا القاتل، الددو الموريتاني يشد على أيديهم في مصر وفي كل مكان. هؤلاء حكام لا بيعة لهم. العرافي ينزل لك مصر، ينزل مصر عشان يخطب فيهم. العائد القرني يجيك مصر، من وراهم هناك نصر العمر يقود الربيع العربي ويهلل في وسائل إعلام، عدنان عرعور يخاطب وانت جالس، عثمان خميس يمدح الثورة الأولى. هؤلاء يستضيف بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويفتي بعضهم بعضا حتى يصبح حكام المسلمين أنهم ليسوا حكاما شرعيين. وبالتالي هذا الذي تفعله الشعوب إنما هو حق لهم وغير ذلك. يبقى أنت أولى. أنا عاوز فتوى، عاوز فتوى لأهل غزة، أنا عايز الشيخ ألف. فين فين الشيخ ألف السلفي؟ فين الشيخ ألف السلفي؟ فين الشيخ باء؟ فين الشيخ تاء؟ فين الشيخ فين؟ بيشرح الإبانة. أين الإبانة في هذا الواقع؟ إبانة ابن بطة، نريد إبانة العصر هذا، إبانة 7 أكتوبر، أين هي؟ يا شيخ الإبانة، يجب عليك الإبانة في موقف يحتاج إلى إبانة لمنهج السنة والجماعة. إبانة، أين الشريعة للآجري على مكتبي؟ أريد الشريعة للآجري في غزة، في الضفة، في تونس، في موريتانيا، في ليبيا، في كل مكان. نعم، أين السنة التي أدرسها للخلال؟ أين شرح السنة الذي أدرسه للبربهاري؟ البدع واحدة والأشخاص يختلفون، البدع واحدة والأعصار تتفاوت. لابد من إسقاط كتب السنة على هذا. رحم الله أهل العلم الذين يوضحون ويبينون يا إخواني، يوضحون ويبينون. نعم تقلق مضاجعهم لما يقولوا هو ما في واحد يموت إلا لو بيطلعوا يتكلموا فيه. أيوة كويس، يعني وصلت، يعني الحمد لله أهل السنة بينوا. جيد يا إخواني، أنتوا بتشيعوا رجل، يا إخواني شيعوا رجل بأكثر من 2000 ختمة قرآنية في الصلاة، صلاة الفريضة مع صلاة النافلة يا إخواني. في رمضان يشيع اليوم الرجل اللي كأنما سقط من عصر الصحابة، يشيع اليوم الرجل اللي مات على 2300 او 2400 او 2000 ومتاز كذا ختمة حتى وإن جهلت أصلا هذه الختمات على السنة ولا فقه الصلاة أحكم بها على أسامة عبد العظيم صلاته هذه بدل من أن تترجم نفسك أنا كنت في القاهرة وكنت أصلي وكنت إذا دخلت والشيخ بمتوسطه والشيخ حاطط فرش مش عارف جلد غنم والشيخ أنت بتمدح إيه؟ انت بتمدح ايه؟ انت بتمدح جلد الغنم اللي مفروش بالمسجد ولا بتمدح الشيخ اللي رابط ولا بتفتح ولا بتمدح الشيخ اللي حاطط الساعه قدامه وبيعلم ولا بتمدح الشيخ اللي بيصلي من المغرب للعشاء ويصلي من الفجر طلوع الشمس ولا بيصلي العشاء ساعه ونص دايما. انت بتمدح الشيخ اللي يا سلام روحت كنت راكب تاكسي ورحت قلت اصلي المغرب في البتاع وكان معايا مش عارف ايه رجليا مش عارف حصل لها ايه وكنت وكان واحد جاي مش عارف ايه راح ايه وواحد ايه بيعمل ايه والختمه ركف 1999 على المواقع ينزل كده الشيخ ختم اليوم بفضل الله سيختم يوم الاثنين الختمة 1900 مش عارف ايه. ما سألت نفسك عن هذا؟ ومع ذلك هذا باب وباب المنهج في هذا الخارجي باب اخر. أسامة عبد العظيم صاحب التلاوات اللي انت ما تعرفش الا أسامة بتاع القرآن والعابد، أسامة بتاع سورة ياسين يوم الجمعة كل بيقرأها، أسامة بتاع السبح المتعلقة في منبر المسجد، أسامة بتاع هذا، أسامة بتاع هذا، أسامة الخارجي، أسامة اللي بيدعو على ضباط الجيش، أسامة اللي بيعمل كذا، أسامة الجبري، أليس هذا من فعل الله في كل كذا؟ أسامة بعض هؤلاء الذين هم على منهج بقى السلف. أثنى على أسامة بلاد شيخ سلفي معانا وكان عند المشايخ شيخ سلف. طيب انت جهلت حاله، طيب خذ حال أسامة هو. انا في مصر وبينت حال أسامة عشان ما حدش يغتر بيه، مش يدخل بخارجيتي عبر قبلته، فقبلته في الصلاة أخفت خارجيته في الميادين، لابد من البيان. لا نغتر بدمعة، افتح الأجر هتلاقي فيه كده، الدمعة دي لا تغتر بها. طب ارجع للصحابة، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل، ومعركة قائمة معركة. شوف أمريكا عاملة إيه مع اليهود، حساب مفتوح معروف مؤهلات الحاكم عشان ينجح الامريكا. ان سياسة امريكا مع اليهود ليست خاضعة لرئيس يحكمها، بل ما دامت امريكا دامت يهود الا ان يشاء الله. ده لازم تركب السياسة دي، يعني ما تقولش لو نجح ترامب يمكن يبقى غير بايدن، لا ده لازم دي سياسة بلد مش سياسة رئيس، دي سياسة بلد. فأخفت قبلته خارجيته. فالشيخ السلفي أثنى، اللي هو المفترض سلفي يعني معانا وأخونا المفترض أثنى. طب يا شيخ يمكن ما تعرفش، مع أنه حتى الصلاة بس ديت لازم نعلم طلابنا ولازم نعلم الصلاة الشرعية. هو احنا نفرح بصلاة طويلة وخلاص؟ طيب الظهر إن شاء الله ما شاء الله تعالى هنا صلي بالناس لغاية قرابة العصر، ها؟ ونثني بقى وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى يقف بنا بالعصر ساعة ونصف الظهر، وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى، مع أننا كنا في الحر في الحر زي الأيام دي كده، ها؟ كان شيخنا يصلي بنا ساعة ونصف، لقد كان عابد زمانه الشيخ العابد. مات الشيخ، ايوه ما يعني ما احنا عارفين هو مات، ما احنا عارفين يعقوب، ما احنا عارفين هو مات الشيخ، وحد بيشك في هذا؟ فالشاهد فالشيخ راح احد الطلاب اللي هو بيسمعنا قال له شيخنا بتسنى على هذا، ده الراجل كذا كذا، ده الراجل خارجي شوف كده. قال طيب لا انا عايز اشوف الكلام ده، هاتوا لي صوره هو بيسمعه، ده بيوزي بيسمع اسامه، هات له صوره. قال له الله يا شيخ، طب هو انت بتتكلم في صوت قطب بصوت وصوره؟ طب ما احنا عايزين صوت وصورة السيد قطب برضو. الله المستعان. مش عارف هي الإبانة تتحط في المكتبة ولا احنا بندرس الإبانة والشريعة من باب يعني دراسة التراث الأول، يعني ده قطع أثرية يا اخوان، هو كتب السنة دي أخواني قطع أثرية لازم تبقى في المكتبة، لازم نلمعها كده. خلي بالك الكتاب ده كان في القرن السابع والكتاب ده كان في القرن التالي. شوف مجد الأمة، أيوة هات بتاريب بقى ودخل سياح. لا يا أخواني، الكتب هذه تتعامل مع الواقع. إذا كان عندهم أحمد بن أبي دؤاد، إذا كان عندهم وصل بن عطاء، أنا عندي سيد قطب، أنا عندي حسن البنا، أنا عندي أي واحد خالف، أي واحد خالف يا أخواني لازم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، والثانية الظهر، والثالثة العصر وهي الوسطى، والرابعة المغرب، والخامسة العشاء. وصلاة الفجر تأتي
وذلك لما جاء في الصحيح، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فعينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار. وقوله صلى الله عليه
وسلم يا أخواني فائدة، يعني من صلى البردين، لماذا وصفت صلاة الفجر وصلاة العصر بالبردين؟ لأن صلاة العصر براد النهار وصلاة الفجر براد الليل. شوف هذه فائدة، هذه فائدة، من صلى البردين. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: يتعقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فلهذا تتعقب الملائكة في هاتين الصلاتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال: فكأنما وتر أهله وماله. نعم.
وقوله: من صلى الفجر، ظاهره من صلى في جماعة أو غير جماعة. وقوله: فهو في ذمة الله، أي في عهده.
طبعا من صلى في جماعة أو في غير جماعة ليس معناه الرخصة في ترك الجماعة، يعني أن هذا الفضل لا يختص بأهل الجماعة كالرجال، وإنما صلى في جماعة تجب عليه، أو صلى وحده حيث لا تجب عليه الجماعة، فالفضل موجود. فالمرأة تدخل في هذا وتصلي في بيتها وحدها، نعم. المريض يدخل في هذا، نعم. نعم.
قال: وقوله في ذمة، فهو في ذمة الله، أي في عهده، يعني أنه داخل في عهد الله، فكأنه معاهد لله عز وجل ألا يصيبه أحد بسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يطالبنكم الله في ذمته بشيء، يعني لا يترك عهده على
من صلى الفجر. فاكرين أنتم وحيد بن عبد السلام لما تكلم في قتل أسامة بن لادن؟ نعم. وقال: بلغني أنه صلى الصبح، والنبي يقول: من صلى الصبح فها. شوف بيستدل فيه، شوف صلاة الصبح في فضلها، وأسامة بن لادن في جرمه، فصارت صلاة الصبح شافعة لأسامة بن لادن. يا الله يا أخواني، الله المستعان. ولسه أنت تشوف اليومين دول في كلمات هتطلع كتير، لسه تشوفوا، أنتوا تشوفوا في إسماعيل هنية ده، هتشوفوا السلفية بقى الإخوانية، والسلفية الحزبية والسلفية التكفيرية، وكل سيتحدث، ستشوفوا أنتم. نعم. صح. ما هي بالنسبة لحماة هدفنا واحد، قل كذبت. الآن شوفوا، زي ما قلت أنا بالأمس يا إخواني، اطلعت على تعليقات عديدة ومتوالية كأنهم يجلسون في غرفة واحدة. إيه والله يا إخواني، من أهل غزة، من أهل غزة يا أخواني، فرح شديد بقتل هذا الرجل، كأنما أشفى هذا شيئا في قلوبه، لأنه في الأنفاق يا أخواني يأكلون ويشربون ويتحصنون، وتركوا شعب يا أخواني، شعب مشرد مقتول. كل يا أخوان تعليقات كلها هقول لك، لا، لو تجيب هذا وتفتحه، تعليقات كلها يا اخواني من اهل غزة، من اهل غزة. افتحوا افتحوا تعليقات يفرحون بها. انما العوام يقول انتم وكذا، هدفكم واحد، هدفهم الكفر وهدفهم السطارة. مش بل لو شئت، لو انت قلت هدف هؤلاء هم الحمسوين وهؤلاء هدف واحد، نعم، لان الهدف تعريض المسلمين للقتل. اما نحن نبكي على، ما اقول قطر الدم، والله العظيم نبكي على حبة رمل يطأها ها اخوان القردة والخنازير. نحن نغار. ان كان الاب لما بيرى ابنه بيضيع وماشي مع سحب المخدرات، لما بيجيبه يدفه ويدخله وكذا ويشتد عليه، وانت وانت، ان كان ده متهم في قصده، ان كان ده متهم في قصده، فلتتهم صاحب السنة حينما يقضي بهذا القضاء. نعم.
قال يعني لا يترك عهده على من صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، فالمنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا، لأنهم إنما يصلون مراءة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفجر في يومنا، بل كان الليل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلا حالكا لا يرى الناس فيه، فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا يعرف، لكن ليلنا الآن ولله الحمد كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة بالكهرباء.
أي نعم.
لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. هو وكل أتباعي من الله ما يستحقون، الحمد لله مستراح منه، ثالث متى في أحضان من أحب، رابع مستراح منه، خامس الحمد لله الذي أرحنا منه، سادس يعني مش قاعد في غزة الجاد، سابع الحمد لله رب العالمين، ثامن له من الله ما يستحق، تاسع الحمد لله مستراح منه، عاشر أجمل خبر، حادي عشر مستراح منه، سادس الحمد لله الذي نبي عنده تتم الصالحان، ها تعليق الحمد لله أجمل خبر اليوم. تخيلوا يا اخواني، هذه اخبار يعني مش انتوا بس اللي بتقولوا. نعم. انا اقول سبحان الله، الناس قد تستفيد من الاحداث والواقع اكثر مما تستفيد من الكتب والاثار. طيب نكتفي بهذا القدر.